السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس مما يحب الله سبحانه وتعالى عنوانه وبيانه للناس بالعلم النافع والبصيرة المحققة النافذة، ألا وهو ذم النفاق وعلامات أصحابه. عباد الله، يقصر العلماء يوم أن يتركوا كثرة البيان في هذه المسألة، ألا وهي النفاق. وسبب التقصير يكون للغفلة عن طريقة القرآن، فبالله لو استحضرت الآيات التي تكلمت في المنافقين وصفاتهم بادئ ذي بدء لعلك من كثرتها لا تذكرها عددا، عدة آيات. فيوم يتكلم القرآن الذي جعله الله هداية للناس، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، هدى للناس، هدى للمتقين، عندما يكثر من بيان صفات المنافقين وأغراضهم الدنيئة وتلونهم وسعيهم بطريقة ذي اللسانين والوجهين، ثم نسكت نحن لا نبين، فكيف يكون موقفنا عند الله؟ يعني ما رضينا بطريقة القرآن وعظا وبيانا، فلا بد أن نوافق طريقة القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى لن تجد أصدق من الله قيلة ولا أحكم منه في الدعوة، في باب الدعوة سبيلا مهما فعلت. ألم ترى كيف صدر سورة البقرة وهي أول ما تقرأ من القرآن لتختمه؟ ستبدأ بعد الفاتحة بإيش؟ بالبقرة. كيف صدرها بآيات كثيرة في المنافقين، نحو 12 بالنسبة للكافرين أو في مقابل الكافرين، كانت آيتين في الكافرين و12 آية في المنافقين. ونبي الله ذكر لنا حوادث كثير عنهم وعن صفاتهم، فلا بد حينئذ أن نوافق طريقة القرآن والسنة بأن نعري هذه الشخصية الذميمة القبيحة التي من أجل نفعية الناس أظهرت لهم ما يحبون وأبطلت ما يكرهون، بل رب الناس. وهذا النفاق الأكبر عياذا بالله، وهو إبطان الكفر تعريفا، إبطان الكفر وإظهار خلافة، إظهار الإسلام وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن قول المنافقين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لدليل على أن مذهب الكرامية باطل، وهم يقولون يكفي في الإيمان القول باللسان حتى لو لم يصاحب ذلك اعتقاد بالجنان عياذا بالله، فيلزم من ذلك تصحيح إيمان من؟ المنافقين، فإنهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لم ينقادوا لهذه الكلمة الطيبة، فحكم الله عليهم بالكفر وخلدهم في النار. فإذا لا يكفي في الإيمان قول اللسان ولا اعتقاد حتى الجنان، حتى يكون العمل بالجوارح والأركان. قد أجمع السلف أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وقد بدع هذه الكلمة أحد الأئمة لوزاعي أو غيره لما قيل له إنهم إذا قلت لا إله إلا الله فقد عملت، لأنه من جهة قول ومن جهة القول عمل، قال هذا قول مرجع، بل لابد أن يظهر العمل على إيش؟ على الأركان، لا يكفي أن يكون باللسان، بل لابد أن يظهر الجوارح والأركان. وقول هذا العالم الجليل صائب، ليش؟ لأن النبي قال الإيمان 74 شعبة، علاها قول الله أدنى ما يطلع عن الطريق شعبة من الإيمان. انظر عرف الإيمان بالجوارح بأنه عمل الجوارح أيضا وليس يكفي القول، لو كان القول لقال القول لا إله إلا الله والحياء شعبة، أو فما أشار لعمل القلب وقول اللسان، بل أشار إلى اعتقاد القلب وقول القلب، بل أشار إلى عمل عفوا الجوارح، فقال إيش؟ إماطة الأذى وأدناه ما طلع عن الطريق، فلا بد من عمل الجوارح في الإيمان. وذلك قال ابن تيمية يستحيل أن يكون أن يقال عن رجل مؤمن ويصر ويقول لن يظهر من جوارحه أي عمل، لن أميط عن الطريق، لن أصلي، فيترك جنس العمل ويصر على ذلك، فيستحي في الباطل أن يكون مؤمنا، لأن تعريف الإيمان إن كان إيمانه حق لابد أن يظهر أثره على جوارحه ولو بجنس العمل وأدناه الصلاة، لأنه الصحيح تكفير تارك الصلاة كسلا على أصح الأقوال، والمسألة فيها خلاف متأخر، والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية أنه كافر كفر أكبر ولو كسلا. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فحينئذ نبدأ بالمسألة الأولى، كيف بدأ النفاق؟ لما اشتد العذاب على أهل الإيمان من أتباع رسول رب الأرباب آخر رسل محمد صلى الله عليه وسلم من أصحابه كعمار بن ياسر وآل ياسر كآل ياسر ونحوهم وبلال، أذن الرب لمحمد صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، فهاجروا فوجدوا الأنصار آزروهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم إيش؟ ها؟ لا، في صدورهم، نعم، ليس في أنفسهم. فهؤلاء نصروا المهاجرين، نصروا المهاجرين وقويت شوكة الإسلام، فشعر طوائف الكفر هناك في المدينة بقوة الإسلام، سيما بعد غزوة بدر، وأن له سيف وشوكة وقوة، فقالوا حينئذ آمنوا بمحمد يعني وجه النهار واكفروا به آخرة لعلهم يرجعون. فكان من طرقهم الخبيثة لصرف الناس إيش يصنعوا؟ يظهروا الإيمان ثم يظهروا بعد ذلك الكفر، ليقولوا لو كان محمد خير ما إيش ما قام من عنده. لكن حذر أخواننا الطلبة من أن يندس بينهم من يكون على هذه الطريقة، يقول له القائل ممن عنده هذه الطرق الخبيثة أن تجلس عند الشيخ سنة سنتين ثم أظهر أنك تركت الشيخ، حتى يقولون الناس أن ما عنده علم أو أنه عنده كذا وكذا من أجل ترك درسه، وهذا فعل أو قصده الشخص أو أظهره ولو في درس واحد فإنه يكون على أقبح الذنوب، لأن فيه دعوة للإعراض عن إيش؟ عن العلم الذي أنزله الله جل في علاه. والذنب يكون يعني يشتد الذنب بصفته وبما يعتقده منتحله يشتد الذنب. فالمقصود أن المنافقون أن المنافقين قالوا إذن حتى نستبقي بيوعنا، نستبقي أموالنا، نستبقي رقابنا، فلا بد أن نظهر للمسلمين الإيمان، وكانوا طوائف. البعض يظن أن الطائفة التي كانت منافقة أو نافقت هم الوثنيون عباد الأصنام. كلا، إنهم كما قال العلماء أصناف، كان منهم يهود، وكان منهم أيضا كان منهم أيضا وثنيون، فهم على مختلف أجناسهم وأنواعهم كانوا ينافقون، فليسهم جنس واحد من أهل الوثنية، بل كانوا أجناسا مختلفة أو نحل مختلفة من ملل الكفر، ولكن اجتمعوا واشتركوا في هذا الحزب، وأنهم قرروا أن يظهروا الإيمان ويبطنوا الكفر بالرحيم الرحمن. والعجيب في أمرهم، وهو الحقيقة الذي لا ينقضي منه العجب، الجوال فلا إعلان الدرس. طيب، فإذا علمنا هذا، فإذا علمت هذا، فالعجب منهم أنهم كانوا يدخلون المسجد خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون كل الصلوات حتى الجمعة إلا صلاة الفجر وصلاة العشاء. ليش؟ لأن من قوة النفاق الذي في قلوبهم، الذي أفسد عليهم قلوبهم، لا يستطيعون حتى أن يظهروا للمسلمين في الظلمة بالأصوات إن حضرنا. يعني يقول ما دام في مجال للغيبوبة أو للغيبة نغيب، في مجال نغيب، وهو أن مسجد النبي كما قالت عائشة والسرج لم تكن يومئذ، فأول ما يأتي المغرب ويشتد المغرب يظلم المسجد النبوي، فالواحد ما يشوف صح خلاص. كذلك في صلاة الفجر، مو مثلكم الآن أنوار كما ترى كل واحد يشوف صاحبه وكل دخل ولا خرج، كل واحد ما يشوف الآخر. فالمنافق يستغل هذا ويقول فرصة فيغيب حتى لا يعرفه أحد، حتى لا يعرف أنه غاب، يغيب في العشاء. طيب ليش ما يغيب في المغرب؟
في
أي، حتى النبي كما في صحيح البخاري قال كان ينصرف من صلاة المغرب، كنا ننصرف من صلاة المغرب واحد من يرى موقع نبلة، إذا نصلي المغرب في أول وقتها، هذا حرص النبي. نعم، ولم تكن بين الإقامة والأذان في وقت النبي في صحيح البخاري أيضا إيش شيء، يعني خطأ اليوم اللي يأخر إقامة المغرب 30 دقيقة أو 20 دقيقة. لا تزال أمتي على خير كما في الحديث حسن، ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، فينبغي أن يصلي المغرب في أول وقتها. فهذا دليل آخر أنهم يصلون المغرب في أول وقتها، أن المنافقون يأتون صلاة المغرب. ليش؟ هذا من أدلة يمكن استنبط أن النبي كان يصلي المغرب في أول وقتها. ليش؟ لأن المنافق يغيب يوم ما يختفي وجهه عن أنظار الناس ولا يعرف أنه غائب، والمغرب حينئذ سيرونه الناس أنه فيه بقية ضوء تدخل من فجوات المسجد أو من نوافذه إن كانت موجودة، ويرى بعضهم بعضا حينئذ، يرى الناس بعضهم بعضا. والأعجب منه كيف يحضر المنافق وقتها صلاة الجمعة والنبي أوتي جوامع الكلم وكلماته المخلصة لتخرج من قلب صادق بعلم لا مثله من أول من خلق الله الخلق إلى أن يموت البشر، لم يبعث رسول مثله أوتي جوامع الكلم، قوة العلم، قوة العبارة، قوة الملكة مع التقوى. إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلم بما يتقي أنا، هكذا قال أخشاكم. وهذه الأمة أفضل الأمم، إذن من أفضل من النبي منطقا وقولا وعلما وإخلاصا؟ من أفضل منه؟ لذلك يحضر المنافق وينظر، ربما هز رأسه الناس الموافق على كلام الرسول، هو في الباطن كافر به، لا يرى أنه نبي. وليش يجون المسجد النبوي؟ ليعرفوا يعني في مساجد حول المدينة ما يروح لها، لا يجي المسجد النبوي بالذات ليعرف أنه إيش، أنه يصلي. إيه تقوى، تقي السيف، تقي بيوعه. ويقول ما يشترون مني المسلمون قوة، ما حد يشتري مني، المهم أظهروا، أو غير ذلك من الأسباب فأظهروا النفاق. فأين هم لما النبي يصدر خطبه بالأمر بتقوى الله صوت الحاجة؟ أين هم لما يذكر النبي النار وصفتها في الخطبة؟ أين هم؟ ولا أستبعد أنهم يكون حضروا حتى صلاة الكسوف ورأوا النبي تقدم وتقهقر، أنه ما قال غابوا عن صلاة الكسوف، كل الصلوات إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه من؟ فيما رواه يعني البخاري، تجد أثقل صلاة المنافقين، قال فقط صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولا يعلم ما فيهن لا تونهم يحبوا. طيب، فحينئذ كانوا أقسام. الخطر الذي كان فيهم ظهرت عدة مخاطر، منها تثبيط المؤمنين على القتال، تدنيس، محاولة تدنيس فراش الرسول لتسقط دعوة النبي كلها بتهمة عائشة بما برأها الله منه في القرآن، وكانوا هم رأس الفتنة، عبد الله بن أبي الذي أشعل هذه الفتنة وشكك المسلمين في أمهم الطاهرة المطهرة الزكية المزكاة، وكفر العلماء الآن الرافضة بسبب طعنهم في عائشة، يعني من أحد مكفرات الرافضة طعنهم في عائشة لأن الله زكاها. فكان هذه من مظاهرهم اجتهادهم في إسقاط الدعوة، ويصنع أمور خبيثة. مثلا لو قال لهم، لما قال لهم النبي هيا إلى أحد سنخرج إلى أحد نقاتلهم، قرار النبي، شوف 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 المكر، كان ممكن رأس المنافقين يصح يقول حينئذ لا لا يا رسول الله ما نريد نخرج، نحن عندنا نساء وعندنا، وش يسوون؟ خرجوا وظهروا مع الناس وكذا، ثم أظهروا الناس الرجعة، حركات معروفة مريبة من الشياطين هؤلاء، نعم، حتى يظهر لهم أنه يعني الخروج مع رسول الله سيحصل فيه فشل وكذا. نفس عادة الطبع إيش سراق، فلو ذادي ذي بد قال لحمه خارجين، لكن يحضر فمضر الناس عدم بقاؤه في المكان. ليش؟ يقول الناس في نفسهم والله كيف سمع يعني أو شاف الرسول ما لن ينتصر ولن، وطبيعة الناس الطبع إيش سراق. وذلك عجبتني عبارة من يعني في مسألة الاقتداء بالفعل والإعراض عن العلم للشيخ ربيع، كنت أنا والشيخ بازمول مع الشيخ، فقلنا فقال اقعدوا أو كذا، قلنا نقعد شيء 5 دقائق في الدرس أو 10 ثم نمشي، قال لا امشوا من الآن، لأنكم لو أظهرتما أنكم خرجتما من الدرس نعم لفن الناس الظنون، فحينئذ من الآن وقبل أن تفعلوا هذا من فقه. فالمنافقون كذلك فعلوا، أظهروا للناس كما ترون الآن يعني بعض تصرفات بعض الخوارج وبعض المريبين، يأتي مثلا في الصف الأول في الدرس أو في يعني وراء الإمام، ثم يبدأ الإمام يتكلم ثم يظهر للناس خروجا، يعني كلمتك إيش أيها الإمام لا تروق لنا، فيضعفون الدعوة. فهؤلاء خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وأظهروا الخروج، ثم في الطريق رجعوا بثلث الجيش، لا يعني نرى أن لن ننتصر، ارجعوا والله ورانا نساء في المدينة ويتيتموا وشكل الكفار قريش قوتهم المرة هذه إلى آخره. المهم استطاعوا يقنعوا ثلث أنه يرجع، فهذا كانت طريقتهم التثبيط، التثبيط عن ملازمة الغزو في سبيل الله جل في علاه. ولذلك اليوم من تراه يرمي بشرر كالقصر أهل العلم وأهل الفضل ويقول عليهم الأقوال المشككة في علمهم ويصد الناس عنهم، ففيه خصلة من المنافقين ما لم يثبت عنده نعم أن لهم أقوالا منحرفة فعلا عن السلف، ويخاف على من سمعهم أن ينحرفوا عنها، أن ينحرفوا عن المنهج مثلا. أما التشكيك هذا من عمل المنافقين، من عمل المنافقين، وخاصة التشكيك في أهل العلم، فهذا من أجرم الأمور. والآن الفتنة قامت بيسموها الإضافة في المجموعات، يستغلون أن الناس يحبون الظهور ويحبون كذا، يضيفون المجموعات، والنفس تحب أن تلقي فوائد حتى تعرف إلى آخره، فحينئذ يسيطر على هذه المجموعة. ولذلك لا يزال الفضلاء من أهل العلم أول ما يشوفون مجموعة مجهولة لا يعرفوا مرامي مشرفها أو كذا يخرجون منها، نعم، لأن الزمان كثر فيه الفتن، فأول ما يشوف بعض المشايخ المجموعة لا يعرف من هي ولا من أعضاءها وماذا يريدون وماذا يقولون، ولم يتعرف على مشرفيها يخرج حتى لا يسبب له البلاء. من البلاء يسبون ويثقون هؤلاء، مثلا يقول كان الشيخ معنا في المجموعة وشاف كل شيء ولم يعلق، هو كان بيشوف كل مجموعة، هذا من أسباب التنفير من إيش؟ من المشايخ. لو كان هذه وحدها لجعلت عندكم عذر المشايخ لما تشوفهم فورا يخرجون، نعم، لأجل هذا البلاء الأسود الذي يضمره أهل الباطل أنهم يصنعون بالمشايخ الصنائع، ويقول كان الشيخ معنا في المجموعة ولم ينكر، ولم ينكر ذلك. فحينئذ على أهل الإسلام أن يتفطنوا لهذا الجرم العظيم ألا وهو النفاق. المسألة الثانية عقوبة المنافق. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فإذا كانت النار أعلى درك فيها رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماؤه، فكيف نتصور إذا كان المنافق في إيش؟ في الدرك الأسفل من النار، كيف يكون غليان دماغه وأعضاؤه؟ يعني هي دركات، فكل ما ينزل بسبب ذنوبه الشخص تشتد الحرارة عليه والعذاب والصياح الذي لا يطاق، فإذا صار في أدنى درجة فكيف يكون عذابه؟ إذا كان أعلى شيء أخف شيء يغلي دماغه من جمرتين توضع في أخمص قدم، لا يرى أحد أشد منه إلا فوق، فكيف اشتد الله اشتد عذاب الله على المنافق لأي شيء؟ لأنه أضر بالإسلام، كان ضرره متعدي، ما كان ضرره على نفسه، غير الكافر، كافر يكفر في نفسه يروع عمله ويمارس الكفر في نفسه، لكن هذا يدعو للكفر، يدعو للتثبيط عن القتال، يظهر الفرح إذا هزم المسلمون، يجد في نفسه نشوة إذا حصل هزيمة للمسلمين، ويظهر حزن في نفسه إذا إذا انتصر المسلمون. فهذا من صفات المنافقين، أنه إذا رأى شخص من أهل العلم على خير ويحزن ويود أنه لو يسقط، ولا يود أن لو طلابه فارقوه وعادوه، وهذه خصال خبيثة سببها البعد عن التحقق من العلم أو تحقيق العلم والنظر فيه، وسببه ولا شك اتباع الهوى وغلبته وترك التحصين من الشيطان من أذكار صباح ومساء وعيش مع القرآن وغير ذلك من الأسباب الداعية إلى هذا. أما في الدنيا فعقوبته، عقوبة المنافق شديدة جدا في الدنيا، إذ أن الرجل في الدنيا لو قيل له أن الرب ملكك الأرض كلها وجعلها لك كلها قصور وجواري فتختار ما شئت وتسكن فيما شئت، ثم ضيق الله عليه صدره، نعم، أترون أنه عبد منعم عليه؟ ها؟ لا. طيب، أسكنه الرب مثل سكن الرسول، سكن الرسول كان في شيء يشبه ما يقال كوخ، يعني حجرة صغيرة ما فيها كنب ولا انتريه ولا أي شيء مقومات الإرفاه، ما فيه اللي اسمه هذا هذا اللي يقولون وسادة حشو هليف، نعم وسادة حشو هليف، ووسع الله صدره فكان أسعد الناس. مثل هذا ما عنده شيء، لكنه سعيد في نفسه بسبب قربه من ربه، وذكره له، وقيام الليل وصيام النهار، وقيامه على الأمة بالدعوة إليه بالتوحيد، ونصر رب العبيد بالسنن وبيانه للناس. فحينئذ هذا أسعد الناس، ما عنده شيء. إذن المعول عليه القلب، فالمنافق لا تجد أضيق من قلبه، إنما يعيش كالمضطر. يعني أنا بالأمس أتذاكر مع بعض الأهل عيشة الشخص المنافق في زمن النبي. أولا تطرقنا مع الأهل، يعني تدارسنا أو ذاكرنا عيشة الصحابة مثل فاطمة في بيتها بنت رسول الله عند بيت علي، في بيت زوجها علي، كيف المعيشة صعبة، المرأة الآن تشكو من ولدين ثلاث، وهي عندها الحفاظات تستطيع تأخذها وترمي بها، ثم تأخذ ملايين بللة تمسح للولد وانتهى، ثم تكبس زر على الغسالة تشتغل، تكبس زر على الماء يسخن لتغتسل في البرد، رفاهية. فكنا نذكر كيف مثل أمنا عائشة وفاطمة يريدون أن يصنعوا لأزواجهم العشاء، لأن بيت رسول الله ما كان صلى الله عليه وسلم كل الأيام تمر ماء، لا شك أن أحيانا إيش يطبخون، تطبخ عائشة الرسول يتعشى أو يتغدى. فتقول عائشة كان يأتي الهلال ثم الهلال ولا يوقد شيء في بيت رسول الله، ألا يستنبط منه أنه عائشة كانت تطبخ؟ ليش؟
بعد هذه
يعني في طبخ. فكنا نتذاكر حنا وبعض الأهل يقول يعني تمسك في الليل البارد، هاي برد المدينة، تمسك يمكن العصا تسوي بها كذا لين شرارة، وبعد الشرارة عشب يشتعل في الحطب ثم النار، والآن المرأة بكبسة زر يشتغل الاشتفت وغاز ويتقعد، ما خاصة كانت الليل الندية ما يشتعل وبرد ومشقة عظيمة. طيب قلنا المؤمن إيمانه في قلب مثل عائشة سعيدة وهي تفعل ذلك، لأنها إيمانه وذكر الله يعني كل هذا ينقلب سعادة وزيادة حسنات في قلبها في نفسها. لكن كنا نتعجب من سيرة الأسرة المنافقين، الأب المنافق هذا الذي يحضر مسجد رسول الله وكافر به، وهو يعاني هذا الشقاء من الذهاب في الحقول والزراعة وحر المدينة وكذا، ومصر على نفاقه حتى ما يبرد قلبه بإيش بالإيمان والذكر سبحان الله، فيجتمع عليه عذاب الدنيا وعذاب إيش الآخرة. فكنا نعجب كيف يصبر المنافق على هالأشياء، إلا نحن ما نستطيع نصبر عليه، تعودنا على الأشياء السهلة، وهو يعيش ولا يبلل قلبه بالإيمان الذي يهون عليه هذه المشاق والحياة الصعبة في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يغرب الشمس وما حد يشوف حتى ولده، يحسس بس ولدي نايم في فراشه ولا الليل الظلمة الشديد، نايم إيه هذا عمر هذا حمزة، ويعد يروح ينام هو زوجته، ما في إلا التحسيس، ما يشوفون. عائشة خرجت في ليل تقول فقدت الرسول، ما في سرج، تقول بيوت لا يصير فيها سرج، بس سوت فتحت دور في الغرفة مو فيه، فتحت الباب أظن وصارت تحسس في المسجد قريب منه، قال فلمست رجله، وهي يدل على لمس المرأة ليس ينقض الوضوء، قال وإذا منصوبتين يقول اللهم إني أعوذ بك من برضاك من سخطك معافاتك من عقوبتك، فلمست حتى وجدت أنه يصلي، ما كانت تشوفه ظلام. فهذه حياتهم كانت رضي الله تعالى عنهم في هذه المشقة. ونعجب المنافقين كيف لم يؤمنوا ليستريحوا في الدنيا سعادة وتنقلب هذه المشقة عليهم عبادة، لأنها يجعلونها في سبيل الله. قال أبو ذر إن احتسب نومتي كما احتسب نومتي فإن احتسب نومتي كما احتسب قومتي فسبحان الله العظيم. والآن نلج في المقصود، صفات المنافقين. ينقسم النفاق إلى قسمين، قسم اعتقادي وقسم عملي. كما أن الكفر ينقسم إلى قسمين، قسم عملي وقسم اعتقادي، وهذه القسمة لم يدل عليها الرأي والعلم الرأي أبدا، إنما دل عليها العلم القرآن والسنة. كيف عرفنا تينك القسمتين؟ عرفناها بحسب القرآن والسنة. ففي القرآن بيّن الله كفر المنافقين، إذن هذا كفر ميش اعتقادي. بيّن الله في القرآن كفر، قل أبي الله وياتي ورسوله قد سنسلون لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم، آمنوا بالنبي وجه النهر واكفروا به آخر إلى آخره. فهذا الاعتقادي، وهو يعتقد الكفر، يعتقد أن الولي يسمع، يعتقد أن هذا الصنم هبل ينفع ويدعى إلى آخره، ويظهر الإسلام يخرج مع النبي، يخرجون صلاة العشاء ويخرجون صلاة المغرب والعصر والظهر إلا الفجر والعشاء، هؤلاء أهل النفاق الاعتقادي. أما العملي فما معناه؟ العملي أن يعمل بأعمال المنافقين ولكن لم يكن لا يكون على اعتقادهم ودينهم. فبين النبي في الحديث النفاق العملي، والذي لا يلزم منه أن يكون الرجف الباطن معتقدا للكفر كافرا بذلك. فقال كما في صحيح البخاري آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال أيضا في حديث آخر: إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه مجموع ما ذكر أو بعض ما ذكر في صفات المنافقين في الأحاديث. إذا حدث كذب، وجدنا هذه الصفات سبحان الله تشترك فيها بعض الجماعات المعاصرة كجماعة الإخوان المسلمين والسرورية وسيأتي معنا الليلة إن شاء الله في محاضرة مسجد الذهبي لماذا انتحل الإخوان المسلمون، ما دليلهم يعني في من الشرع على جواز الكذب للمصلحة، لأنهم عرفوا بالكذب واتفق كل العلماء أنهم يكذبون. نعم، وغاية ذلك عندهم أن ذلك مصلح للدعوة، كما سيأتي الليلة تفصيله في محاضرة مسجد الذهبي بعد العشاء إن شاء الله ببيان صفات الإخوان، لأن هذا تعتبر الجزء الرابع من المحاضرات. فأنا في كل محاضرة الإخوان أذكر تفاصيل لم أذكرها في المحاضرة التي قبلها، فصار هذا الآن الليلة الجزء الرابع من سلسلة الرد على جماعة الإخوان المسلمين. فالكذب هو مخالفة الواقع والاعتقاد، فلو خالف الرجل الواقع لم يصير كذابا حتى يخالف اعتقاده، كما بين الشوكاني في كتاب فتح القدير رحمه الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ذو اليدين: يا رسول الله، كما في صحيح البخاري وقد قصر النبي أحد الصلاتين صلاة العصر أو الظهر أحد صلاة العشي، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. نعم، فقال فنظر القوم فيهم أبو بكر وعمر: أحق ما قال ذو اليدين؟ فأشار أي نعم، أو قال نعم بأصواتهما أو ببعض من كان حاضر قالوا نعم. فهنا النبي قال: لم تقصر ولم أنسى، فكلامه اللهم صل عليه مخالف للواقع، فإنه قصر الصلاة بدل أربع صلى ركعتين، وهذا بالاتفاق لا يسمى كذب. فحينئذ أضاف العلماء كالشوكاني أن الكذب أن يخالف أيضا مع الواقع الاعتقاد، كان يكون حاضر عنده أنه صلى كذا وما قال، فإذا الكذب خبيئة ودسيسة في النفس، خبيثة. قد اتفقت الشرائع على تحريم الكذب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يدعو إلى الفجور وإن يهدي الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولذلك كانت الصفة التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قامت الحجة على كفار قريش الصدق، فكانوا يدعونه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، فما جربوا عليه كذبة واحدة. فإذا رأيت الرجل يكذب فهو فيه صفات المنافقين فاحذره. الرسول ذكر لنا هذه الصفات لتحذر الشخص. والثانية خلف المواعيد، وهي من الكذب أيضا. قال الإمام أحمد يعرف الكذاب بخلف المواعيد، لكن صورة خلف المواعيد أن يعدك بشيء وهو جازم به، وهو جازم به، ثم يقول في نفسه، يعني يظهر الجزم به، يقول في نفسه لن أفعل، هذا فيه النفاق. أما إذا فعلا جاءه حال منعته، كان يقول لك أنا سأسافر اليوم بعد العصر، بعد يومين شفتك قدامك ما سافر، فهذا ليس بكذاب ما دام أنه عرض عارضا له، كان ألغي الحجز وراح البطانة تأخر، ما عنده فلوس يشتري تذكرة مرة أخرى ونحو ذلك. لكن إذا قال لك لا أنا اليوم بسافر وكذا، هو عارف أنه ما بيسافر اليوم، هذا كذب، فلا يحل الكذب لأنه يفسد القلب. ما الدليل الكذب يفسد القلب؟ قال إن الكذب يهدي للفجور. إذن أول ما يبدأ يكذب الرجل حصل كذا وما حصل، فلان فعل كذا وما فعل، فلان كذا وما، قلبه إيش؟ يفسد. وإذا قلبه فسد لا تبحث عنه، يصير نظار للنساء، يصبح غشاش في البيع والتجارة، يصبح عاقل والديه إلى آخره. فالكذب يهدي ليش؟ للفجور، ويفسد القلوب عن الاستمرار في المسار لعلام الغيوب، فهو يقطع الطريق على الإنسان إلى الله. الكذب يفسد القلب أي ما يفسد، فالإنسان يصدق في كل كلمة يقوله حتى في المزاح، كما قال الله عز وجل وكونوا مع الصادقين سبحانه وكذا. وكل الشرائع حرمت الكذب، ما في شريعة أحلته، بل أن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حرم النبي الكذب ليبين تميز هذه الأمة عن الأمم السابقة. فلعل مما ميزت به أن الكذب لا يجوز في المزاح ولا على الطفل. ولا أدري هل ذكرت هذه الشريعة السابقة، هذا التحري للصدق يدل على فضل أمة محمد، أنه حرام عليها الكذب حتى المزح وحتى إيه؟ الأطفال. تميز أمة محمد، هل في أمة موسى هكذا؟ في أمة الله أعلم. فقد خرج الترمذي في جامعه أن رسول الله كان شاهد عند امرأة جالس، فسبحان الله فعلت به مثل ما فعل صبياننا عشان يخرج الشارع تدهز السيارة وتعالوا يدخل أعطيك عشان يجي الولد، خاصة إذا كان الإنسان يجد في نفسه كسل يقوم لو يجيبه. فالمرأة فعلت هكذا، قالت لولدها الصغير هاك هاك. فقال النبي ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت تمرة يا رسول الله. قال لو لم تعطيه مع كوني صغير حسبت عليك كذبة. قال ابن مسعود لا تعد صبيك فتكذب عليه. يشوف الولد يبكي، خلاص أجيب لك بعد العصر وأنا جاي من الصلاة حلاوة، يبدأ عادي يعني يتقهقر البكاء ويصدق ويطمئن، يجي بعد صلاة العصر الطفل حفيظ انتبه أنه تو هذا الذاكرة مثل الورق الأبيض، إذا نقط عليه نقطة حفظها، البيت كله ملتهي وهذا الطفل مصوب نظر وين؟ على الباب بعد صلاة العصر. أي نعم، ينتظر أبوه شايل شيء، حتى أبوه إذا نسي وشايل ذوبه يظن هي الحلاوة من وعده. فأول ما يفتح أبوه الباب يقول وين الحلاوة يا أبوه؟ من فطرته تأبى الوعد بالكذب سبحان الله، فطرة إنه أبوي ما دام قال لي بيسوي، فالصدق فطرة. فإذا ما شاف في يده أباه في يد أبيه الحلوة بدأ يتعلم الكذب سبحان الله، لأن أبوه قدوة. فيبدأ يا إخواني يقول لهم خلاص اسكت والسيارة كسرت لك هي، بجيب لك بقول لأبوي اشتري لك بدالها، ولا يقول لأبوي فيبدأ هو إيش يقول إذا هذا جائز من أبوي، خاصة إذا أبوه لقنه. فجاء عند الباب من يسأل عن أبيه
قل له مو فيه
مو فيه، يطالع في أبيه خلاص إيه. فيبدأ الولد طبعا يختط الكذب ويصبح نبراس له أبوه نسأل الله العافية. فسبحان الله شريعة لا تأبى الكذب على الصبيان، وتأبى الكذب للإضحاك لإرفاه النفس تأباه. فخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لمن حدث بحديث فيكذب فيه ليضحك الناس، الويل له ثم الويل له. قال ابن تيمية فالذي يعرف في حديث بالناس بإضحاكهم ويكذب فيه الصعيد فعلوا الزهارين فعلوا إلى آخره ويضحك الناس وهي ما حدث فهو عاص لله ورسوله يستحق العقوبة التي تردعه أمثاله نسأل الله العافية. فشريعة على تجيز الكذب على الصبيان وفي المزاح، كيف تجيز الكذب في الدين يا إخوان المسلمين؟ نعم فيكذبون يقول لمصلحة الدين لا إله إلا الله، دين الله منصور. قال الله تعالى فاستقم كما أمرت، فأمرنا أن نستقيم مثلا في باب الدعوة كما أمرنا الله أن ندعو إليه، ما نخترع وسيلة جديدة في نشر الدعوة بالكذب وهي ما يسمى بالإشاعات من الإخوان المسلمين. يقول الألباني يضاد دعوتنا، هذه الألباني قاعد يضاد دعوتنا وقاعد يبين عوارنا. طيب شوفونا بالله عليك نجتمع كذبة كذا تخلي ولا أحد يحضر عندها. نظروا قال والله قد الوردود على سيد قطب، خلاص نخرج ونشيع أنه يكفر سيد قطب، وفعلا أشاعوا الألباني يكفر سيد قطب ولا أحد صار يحضر عند الشيخ من الإخوان المسلمين أو من تأثر بهم، نفروا من دروسه. نعم وشخص أعرفه بالاسم ناقشته عند الشيخ ربيع يعني يظهر في جده هنا التدريس ويظهر كان يدعي علي أني أمام الشيخ ربيع يدعي علي أني أبدع من رحل في طلب العلم، أي واحد من جهته كان يجلس في درسه صار ينفر من درسه وشال له كم طالب من عندي. كيف هذا الشخص يبدع من رحل في طلب العلم؟ فنظر إليه الشيخ ربيع قال لماذا لم تثبت من هو أمامك في جدة؟ فأنكر عليه. فالمقصود أن التنفير بهذه الأساليب من أقبح الأمور، وهي البهتان على معلمي العلم تنفير الطلاب منهم، فإن هذا من أقبح الأمور عند الواحد الغفور. يقول لأن طيب مصلحة للباني قاعد يقول للإخوان وحنا قاعدين نحمل هم الأمة، عندهم كلمات غريبة الخوجية نحمل هم الأمة وللباني قاعد يرد علينا إلى آخره، وش همه؟ أعطوني الهم اللي تحملونه، اللي تحملون كلمات الكفر، كبيركم الذي علمكم السحر القرضاوي من كلماته لعلق عليها كبار علماء ردة مستقلة، قال القرضاوي لو أن الله عرض نفسه على عباده في الانتخابات ما يأخذ نسبة 99%، قال العلامة ثمين هذه ردة مستقلة، أي هم تحملونه وهذه كلماتكم الإلحادية، أنتم هذا شيوخكم دول يقولون الكلام هذا، أي هم تحملون الأمة؟ الإسلام هو الحل. فإذا الكذب لا يجوز، لكن الليلة سيأتي إن شاء الله كيف تلبس الإخوان يعني على الناس أنه يجوز الكذب في مصلحة الدعوة، وكلمات نقلت من بعض الكتب واتبعوا فيها هؤلاء المتشابه حتى صاروا يكذبون ويعتقدون أنهم في جهادهم يكذبون. إذا سيأتي معنا الليلة تفصيل ذلك بحول الله وقوته في درس أو في محاضرة الذهبي بعد العشاء الإخوان المسلمين وصفتهم والتحذير منهم. الثالث إذا خاصم فجر، عادة المنافق من فساد قلبه أنه عند المحاورة لك في خصومته معك نقصت له مال، أخطأت في وهمت سبحان الله فنقصت له مال، المهم صار خصومك بينه وبينه المنافق أو من في صفات المنافقين، سبحان الله إذا كان جالسين معك ناس يبهتك في الخصومة وهو يضحك يقول أصلا أنت معروف ما تركت أحد إلا أخذت ماله ولعبت عليه وأكلته، ما أول معاملة جارية معك ما أعرف غيرك أنا معروف. فمعات المنافق يبهتك عند الخصومة يجيب فيك أشياء ما هي صحيحة وإذا حلفته يحلف إن لا والله غير صحيح، لكن ضعفه لينتصر عليك في زعمه ويأخذ بحق لا يستحقه منك، يكذب ويبهتك عادي، يبهتك تستغرب كيف جرى البهتان. وقد جاء في سنة أبي داود من قال بأخيه ما لم يقل أسكنه الله ردغة الخبال عصارت أهل النار. شوف أنا رويت الحديث، لا تقولون تكلم في الشخص هذا كلام ما قاله قبل شوي قال يبدع من رحل في طلب العلم، نعم هذا والله قاله أمامي. فالمقصود نحن لا نكذب على أحد، هذه الحقيقة. فالمقصود أن من صفات المنافقين البهتان، أن يبهتك ولا يعبأ، يقول هذا صح الدعوة أن يبهتها حتى تمشي دعوتنا. عجيب، كيف هذا؟ كيف؟ ومن البهتان أذكر أني في بعض السنين اللي كنت أعمل فيها في بعض المصالح الحكومية رفع شخص من هؤلاء الباهتين اللي يمشون مع الحزبيين ورا فيهم تلون، رفع علينا أنا شخصيا كلاما جيء لي فيه بمحقق يقول لي تكلمت في مجلس السمو الأمير فيصل خالد الفيصل كيت وكيت وكيت، والله كلام لم أتكلمه والله، وكان معي شهود. فاستغربت في كيف الخصومة تكذب على الشخص وتحرك عليه التحقيقات وتحركه كذب وبهتان. فعرفت حينئذ أن النبي محذرنا من صفات المنافقين، مثل إذا خاصم فجر، وإذا إيش عاهد غدر، نفرنا منها أشد التنفير لأنه نسبها لمن المنافقين درك أسفل من النار. هذا تنفير من هذه الخصال الذميمة، أن تبهت أخيك لتنتصر عليك الخصومة وتجحد من الناس جاهك عندهم، وخلوا لي جاه عليه، شوف ترى يقول هو ما قال. فمن فعل ذلك، فمن قال في أخيه نعم ما لم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. فتعجبت شخصيا من ذا وذا، كيف أمام الناس في الظاهر ذا وذا، الأول والثاني كيف يظهرون أمام الناس أننا على دعوة سلفية وأننا على كذا، وهم يبهتون الأشخاص بالطريقة دي. استغربت، فعرفت أن لعل التربية لم تكن سليمة، التربية على منهج حداد أو نحوه، لأنها كيف يصل بالأمر يبهت شخص يعني يعلم الناس 25 سنة ثم يبهته بتلك الفريتين التي والله إني بريء منها. فعرفت حينئذ أن من أعظم خصال الشر في الشخص أن يتصف بصفات المنافقين، ومنها البهتان عند الخصومة، يجعل بينه وبين شخص خصومة يبهت عليه ويكتب في أشياء بصحيحة، المهم في الأخير يطلع عند الناس ليس بشيء. نعم، والطيور على أشكالها تقع، فيعرف الشخص من فلان كيت وكيت، لا يزال يدافع ولا يزال، لأنه في نفسه الخبث هذا. أسأله سبحانه وتعالى أن يسلم أنفسنا من الكذب ومن الغدر والتلون والبهت، وأن يخلص أعمالنا ويحسن ختامنا، ويجعلنا مباركين في هذه الحياة الدنيا داعين إلى رب العالمين. أنا الحقيقة لا أطيل، وأختم هذا المجلس بصفات أخرى للمنافقين، ثم أذكر لكم المكان وش حق المسجد، نعم حي الجامعة مسجد الذهبي. فمن صفات المنافقين مثلا الكسل عند القيام للصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا الكسالة، البخل مع القدرة مع الحاجة في الإعطاء، قال ويقبضون أيديهم، تثبيت الإنكار، تجي تنكر قال لا خلاص ما لك وما لا لا تنكر عليه، قال يأمرون بالمنكر نعم وينهون عن المعروف، من صفات ذكر الله هذا، يثبطوك عند الإنكار، لا لأجل أن ترتب مفسد أكبر إذا أنكرت، هذا فقه صحيح، لكن لأجل ما في أنفسهم من خبث يكرهون علو الحق. فحينئذ إذا أنكرت على شخص يفعل شيء مثلهم كأنك أنكرت عليهم، يقول يا أخي ما لك وما لما ساعة يعني أنت تبتسجنهم أنت مدري شلون، لأنك إذا أظهرت الإنكار على فلان فبالتبع كأنك أنكرت إيش عليه، فيتنفس من طريق الدفاع عنه، نسأل الله العافية. فهذه من صفات المنافقين التثبيط عن إنكار المنكر لكن على وجهه. ومن صفاتهم إذاعة الفتن في الناس، هذه كما أذاعوا فتنة عائشة بالباطل، كذلك في صفة الإخوان فيهم نفاق. فوالله أكثر الآن من يشيع الفتن في الناس بالكلام على أمرهم الإخوان المسلمون ومن شابههم. أنبه على مسألة، لوحظ من بعض إخواننا أو من بعض من يعني بعد خطاب صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية، لوحظ أنه مو براضي يذكر كلمة الإخوان، يقول مهما كان في جدة في هنا وهنا إخوان، فلو ذكرت كلمة الإخوان إيش أخسرهم. وهذا فشل والله، بل ولي الأمر أيها الداعي أيها العالم وجهك لتبين عوارهم، كما في الخطاب الأخير وزير الشؤون الإسلامية قرأته أنه ينبغي كشف شبههم وبيان حالهم، أصبح ولي أمر هذا واجب عليك. أما تقول أنا أخسرهم ما أخسرهم، أنت تعمل الدعوة لله لا لنفسك، والله أمرك بطاعة ولي الأمر في إيش في اجتهادات. فتجد من كان يتقيهم يجيب أشياء عامة، والخوارج وكذا وكذا، ولا يذكرهم بالتسمية حتى لا يخسرهم. هذا يخشى أن في قلبه من الزيغ والضعف ما يحتاج أن يعالجه، لابد أن يصرح بما أمر به ولي الأمر من التحذير منهم بصراحة. لأننا في قوة والحمد لله، عمر حذر من صبيغ بصراحة اللي كان في قوة، لما كان في عهد علي هو ابن الكوة ما حذر علي لأنه يرى رعيته ملتوية عليه. أي التواء الآن وهم في السجود، وهم بين مستتر خائف وبين مراوغ متلون ناطق، فأي بالله الخوف يقول الآن. فآمن من إخواننا من يسمعوني من هذا المنبر الصدع بالحق، وترك الألفاظ المجملة التي يقول اتخذ بين ذلك سبيلا، منها ما يزعلون عليه ومنها أرضي السلطان. الخطاب جاء صريح بالإخوان، فخطأ فقط تقول والخوارج والخوارج، قل ومنهم الإخوان، أو تقول من صفاتهم أنهم يعملون عمل الخوارج. أما تعمي كأن ما في خوارج، كأن ما في إخوان، فقط الخوارج، زين تكلم عن الخوارج نبي يتكلم عنهم، لكن بين أن هذول أحد منتحلين، تعمي على الناس. فقل اتخذ بين ذلك سبيلا، منهم ما يزعلون عليك ويصيرون يحضرون عندي وملول لي ما شاء الله المكان. أيوة. وذلك الشيخ بازمول له كلمة جميلة، الشيخ محمد بازمول، وهو من لطيف عباراته يتكلم بالحجازي الجميل، فيقول إذا شفت الشيخ من هؤلاء القصاصين قوافل التائبين والتائبات يملون المسجد، الحضور 3000 ومدري شلون وكذا، شفت الحضور وشفت، قال فاعلم أنه يسمكر لهذا وكذا، يضرب بوي لهذا. وهذا كلام صحيح الشيخ، نعم، لأن الإمام أحمد رفع له كلام عن من شخص اسمه اللهم ذكر بس الربيع بن صبيح، قيل يا إمام يتوافد عليه الناس، قال من جلساؤه؟ قال قدرية. قال إذن هو قدري، لأن لو تكلم في القدرية فضوا عنه. فاللي يقعد يجيب كل ما يحبونه الناس يشوف، يقول ترى باحتمال حضر واحد منهم، لا ما نجيب سبب هو احتمال كذا، ويبدأ يسمكر ويبدأ كذا، تشوف ما شاء الله. لكن اللي يعطي الصراحة ويبين الحق في وقته وبحكمة لا شك، فهذا إن كان على إخلاص فهو على عمل الأنبياء، فنصره الله وجمع به الشمل وسدده وأحسن ختامه كل من كان على ذلك النهج القويم. ونلتقيكم بعد صلاة العشاء في مسجد الذهبي، أرجو أنكم لا تأخروا، وأن تفتحوا في هذه المحاضرة قلوبكم وأن تنشروها بين عوامكم. فإني سمعت أحد كبار الوجهاء من العوام قبل أيام قال لي، أنا كنت أسمع كلام مجمع الإخوان، فبهذه المحاضرات بدأت أفهم وفهم من حولي يعني. فهذه محاضرات مهمة، خاصة أن الشيطان يكرهها لأنها تقطع الطريق للكفر، فالإخوان إذا بقوا يعيثوا ويشغبوا على الحكومة وصارت المشاكل الدموية سينسى التوحيد ويظهر الشرك. فالشيطان نشيط في أن تبقى هذه الجماعات لإنساء الناس التوحيد، فافقهوا. والحمد لله رب العالمين.